والآن مع الشريط السابع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وينعقد في السابع من شهر شعبان من سنة 1431 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، وفي جامع المهاجرين بمكة المكرمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بين يدينا بعض الأبواب المتبقية في كتاب الصلاة، وبما أنه بقي 3 أيام هذا اليوم ويومان بعده إن شاء الله، ويفضل الأخوة وكذلك أنا أفضل أن ننتهي من الكتاب فعلى هذا سيكون الشرح والتقرير على المسائل سيكون فيه بعض الاختصار حتى نتمكن في هذه 3 أيام بإذن الله من الانتهاء من كتاب الصلاة. نعم، قال: باب الإمامة.
باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه:
أعد، ولا يؤمن،
ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه،
الرجل ولا يؤمن الرجل،
ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه.
نعم نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. ويريد بذلك الفقهاء رحمهم الله إمامة الصلاة، فإن الإمامة تطلق ويراد بها الإمامة العظمى وهي إمامة السلطان، ويراد بالإمامة في كلام الفقهاء في كتاب الصلاة إمامة الصلاة، أي الإمام الذي يكون إماما في الصلاة، وذلك في صلاة الجماعة، إما أن تكون فريضة وهي الصلوات الخمس أو الصلوات الأخرى من فروض الكفايات أو المستحبات. قال: روى أبو مسعود البدري إلى آخره. هذا على طريقة المصنف، أنه يسمي بعض الأحاديث في بعض الأبواب تيمنا بذكر السنة كما أشار في مقدمة الكتاب، وإشارة إلى مآخذ الأدلة على قدر من الاختصار. وهذا الحديث حديث أبي مسعود البدري أصل في باب الإمامة، فإن فيه تفصيلا لحكمها، والحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه غيره، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما، قالوا أي إسلاما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، وفي رواية: ولا يؤمن الرجل الرجل على التصريح في بيته ولا في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. نعم. وقال
لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة.
نعم، حديث مالك بن الحويرث حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم. إذن في حال الإمامة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا جاء في حديث أبي مسعود. وبهذا أخذ الإمام أحمد في الصحيح من مذهبه أن الأقرأ يقدم على الأفقه، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب الجمهور من الفقهاء هي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن الفقيه أو الأفقه يقدم على الأقرأ. فإن قيل فهل حديث أبي مسعود حديث صريح في المسألة؟ التحقيق أنه ليس بصريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فما قال فأفقههم في دين الله، ما قال أفقههم في دين الله، وإنما ذكر بعد القرآن العلم بالسنة. فهذا مقام بين الترتيب من جهة تقديم كتاب الله والقراءة له، ولا سيما أن قراءته ركن في الصلاة بقراءة الفاتحة، وذكر السنة بعد ذلك هو من الفقه في الدين، لا شك أنه مقام من الفقه، لكن اسم الفقه أوسع من محض حفظ السنة، فحفظ السنة مقام، ولكن يبقى الفهم والنظر والإدراك لأحكام الصلاة إلى آخره. ومعلوم أنه لا يلزم أن من عرف شيء من السنة أن يكون فقيها فيها، فرب حامل فقه ليس بفقيه فيه، وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من جهة لفظ أو من جهة معناه. فالمقصود أن حديث أبي مسعود ليس نصا صريحا في تقديم الأقرأ على الفقيه، وإنما هو نص صريح في تقديم الأقرأ على من يعرف من السنة أكثر. فلو كان شخص حافظ لشيء من السنة وشخص حافظ للقرآن وهو قارئ له، فنقول هنا الحديث صريح في تقديم إيش؟ في تقديم القارئ على العارف بشيء من السنة. أما إذا كان المقام مقام العلم والاجتهاد وهو مقام الفقهاء والعلماء، فهذا الحديث ليس بصريح فيه. وهذا هو الذي جعل الجمهور من أهل العلم يقولون بهذا القول، يعني مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، ذهبوا إلى تقديم الفقيه على القارئ. وفي مذهب الإمام أحمد خلاف، والراجح من مذهبه تقديم القارئ على الفقيه، تقديم القارئ على الفقيه عملا بحديث أبي مسعود. وهو يدل على هذا نوع دلالة، حينما نقول إن دلالته ليست صريحة لا يعني أنه لا يدل على ذلك بوجه، لكن فرق بين كون الدلالة هنا صريحة وكونها معتبرة بوجه من وجوه الاستدلال، فهي على الثاني وليست على الأول، ليست من باب الصريح، وإن كانت يمكن تصحيحها أو تحتمل التصحيح، فهي ليست من ما يترك، بل هي وجهة من بعض الوجوه. إنما المقصود أن حديث أبي مسعود هذا وجهه. وكأن الأقوى في مذهب الحنابلة من جهة الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث كما في بعض روايات البخاري ومن معه: ولأمكم أكثركم قرآنا، فأمر أن يكون الإمام هو الأكثر قرآنا. وهذا أيضا واقعة عين على الصحيح، هذا واقعة عين، ولم يكن مالك ومن معه على مطلق الحكم الذي أراده الفقهاء، وذلك من واقعة العين كما هو معروف لا عموم لها، فهذه حال مختصة لحالهم، أي لعلمه عليه الصلاة والسلام بحالهم من جهة تقاربهم في فقههم رضي الله تعالى عنهم. فهذه مسألة خلاف مشهورة، هل يقدم العالم الفقيه أم يقدم القارئ إذا اجتمع فقيه وقارئ؟ هذا طبعا معتبر بغير إمام الحي، ويقصد بإمام الحي إمام المسجد الراتب الذي يكون إماما راتبا للمسجد. فإمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب الأصل أنه هو الإمام ولا يقدم عليه غيره، إلا إذا كان فيه ما يقتضي أن لا يصلح للإمامة أو لا يناسب الإمامة، فهذا باب آخر، لكن الأصل تقديم الإمام الراتب. إنما يقدم الأقرأ والفقيه هذه في مسألة إذا اجتمعوا، وهذه مسألة على كل حال الخلاف فيها قوي، فيما يظهر لي أن الخلاف فيها قوي، والسنة لم تصرح بوجه من هذا أو هذا. استدل الجمهور بتقديم النبي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، مع أنه قال أقرأكم أبي، فما أمر أبي أن يؤم في الصلاة، بل قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولما تأخر النبي عن صلاة العصر كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري، جاء بلال وقد كان النبي في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فتأخر عن مجيئه لصلاة العصر، فجاء بلال إلى أبي بكر وقال أتصلي بالناس وأقيم؟ قال نعم إن شئت، فصلى أبو بكر بهم ثم جاء رسول الله إلى آخر الحديث، فكأنه كان من المستقر تقديم الصديق رضي الله عنه. قال الجمهور: وذلكم لفقهه، ولا شك أن أبا بكر هو أفقه الصحابة، هذا لا ليس محل تردد أن الصديق هو أعظم الصحابة فقها. لكن قال الإمام أحمد في بعض أجوبته: إنما كان النبي يقدمه إشارة أو ذكرا لخلافته، إشارة لخلافته. فهذا على كل حال لأنه أولى الناس به من جهة الخلافة ونحو ذلك، فعلى كل حال الخلاف في المسألة قوي، الخلاف في المسألة قوي. نعم.
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة.
قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كانوا يختلفون فيما يوجب فساد الصلاة. نعم.
إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
فإنه يعيد وحده، أي الإمام، فإن صلاة الإمام فاسدة، ومع ذلك يستثنونها من المنع أو من قولهم: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، يستثنون من ذلك إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم ولم يعلمه المأموم إلى أن فرغ من صلاته. فعلى الصحيح من قوله الفقهاء: يعيد الإمام وحده، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية خلافا للحنفية. نعم، الأحناف يقولون: بل يعيد الإمام والمأموم، ولكن الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء أن الإمام إذا فرغ من صلاته ثم تذكر أنه محدث ولم يعلم بذلك ولم يكن أحد من المأمومين على علم بذلك، فإنه لا يعيد إلا الإمام وحده. بل الصحيح أن الإمام متى ما فرغ من صلاته وبان فساد في صلاته لم يلزم ذلك المأموم. نعم، إلا إن كان سبب الفساد متصل بصلاة المأموم، إذا كان سبب الفساد متصلا بصلاة المأموم لزم المأموم الإعادة، أما إذا كان سبب الفساد منفكا عن صلاة المأموم فلا يلزمه الإعادة. هذه القاعدة أو الضابط الفقهي في أصح قولي الفقهاء رحمهم الله، أنه إذا كان السبب الموجب للفساد متصلا بصلاة المأموم وجب الإعادة على المأموم كما تجب على الإمام، وإذا كان السبب الموجب لفساد صلاة الإمام منفكا عن صلاة المأموم لم تلزم المأموم الإعادة. ومثال ذلك: لو أنه صلى بغير وضوء عن الإمام ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من صلاته فإنه يعيد وحده ولا يعيد المأموم، لأن السبب منفك عن صلاتهم، فإن المأموم صلى صلاة تامة بوضوئها وأركانها وخشوعها إلى آخره. وأما السبب المتصل بصلاة المأموم كما لو سلم الإمام عن ركعتين من أربع أو ثلاث من أربع أو ترك ركنا في الصلاة ولجهل المأموم وجهل الإمام بانوا عن صلاتهم وفارقوها ثم تبين لهم أو علموا أو ذكروا بعد ذلك، فهنا يجب على من؟ تجب الإعادة على الإمام والمأموم، لأن السبب متصل، لأن السبب متصل، بل حقيقته أن صلاة المأموم نقص منها ركن فتجب إعادتها لهذا الوجه. نعم.
ولا تصح خلف تارك ركن.
ولا تصح خلف تارك ركن من أركانها، هذا في مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. نعم.
إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه.
نعم، قال إلا إمام الحي، أي إمام الراتب، إلا الإمام الراتب، هذا مقصود بإمام الحي أي الإمام الراتب للمسجد، واستثنوا لأنه يترك ركنا وهو القيام، لأنه يترك ركنا وهو القيام، فهو استثناء من قولهم خلف تارك ركن، ولا تصح خلف تارك ركن والقيام ركن، استثنوا الإمام الراتب إذا صلى قاعدا لعجزه. قال إلا إمام الحي،
إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا.
نعم، لمرض يرجى برؤه. أما إذا أصاب إمام الحي مرض لا يرجى برؤه أو يطول برؤه إلى زمن يتعذر معه بعد ذلك أن يستعيد قوته، فهذا لا شك أنه يجب عليه أن لا يؤم الناس، يجب عليه أن لا يؤم الناس. إما إذا كان المرض عارضا، أصابه وجع عارض يرجى برؤه فيترك ذلك، وهذا التقييد هو أحد قولي الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد، وبعض الفقهاء لا يقيد الإمام بهذا القيد بكونه يرجى برؤه، أي بكون المرض مما يرجى برؤه. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، إلا أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون وراءه قياما. في مسألة ائتمام المأموم القائم أو القادر على القيام بالإمام العاجز عن القيام وهو إمام راتب، فنقول هذا الإمام ينظر في إمامته، فإن كان إماما راتبا فله حكم، وإن لم يكن راتبا ما جاز تقديمه، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. إذا كان الإنسان حتى لو كان قارئا أو فقيها وهو لا يستطيع القيام لمرضه وهو ليس إماما راتبا، فهذا لا يجوز له أن يتقدم في الصلاة ولا يقدمه الناس في صلاتهم إذا كان عاجزا عن قيامه، لأن هذا ركن والفقهاء خصوه بمن كان إماما للحي. بل إن المالكية الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وطائفة من فقهاء المدينة وغيرهم يرون أنه لا تصح الصلاة مطلقا خلف من لا يستطيع القيام، ويجعلون ما حصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعلونه خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي ذكره. فإذن إذا كان الإمام ليس إمام حي لا يتقدم، ولا ينبغي له أن يتقدم ولا يقدمه الناس في صلاتهم. أما إذا كان إمام حي، لأن الصلاة تصح من كل مسلم، صحيح أن القارئ أفضل والفقيه أفضل لكنها تصح من كل مسلم، فيتقدم أحدهم، كل من يحسن القراءة يحسن الفاتحة ولا يلحن فيها فإنه يصح أن يكون إماما في الصلاة. الصلاة في الإسلام ليست كما في بعض ديانات أهل الكتاب وغيرهم لا تكون إلا لأشخاص مخصوصين، بل كل رجل من المسلمين يصح أن يكون إماما في الصلاة، وإنما هو فاضل ومفضول. نعم. أما إذا كان إمام الحي إمام المسجد فالصحيح من مذهب الإمام أحمد هذا التفصيل، يقول الإمام أحمد ويقول الحنابلة على الصحيح من مذهب إمامهم رحمه الله أنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل، أي أصابه ضعف أثناء الصلاة، فإنهم يتمون خلفه إيش؟ قياما استصحابا للأصل الذي ابتدأوه معه. إذا كبر الإمام قائما ثم أصابه وهو قائم تعب، أصابه وجع، حس بإغماء أو نحو ذلك فاحتاج إلى الجلوس وجلس، على مذهب الإمام أحمد لا يجلسون بل يتمون الصلاة قياما إلى آخر الصلاة حتى لو استمر الإمام جالسا. قالوا وإن كان مريضا أي إمام الحي فدخل المسجد وكبر وهو قاعد، ابتدأ الصلاة قاعدا، قالوا يصلون خلفه إيش؟ قعودا أو جلوسا. سبب توجيه الحنابلة على هاتين الصفتين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين وجهان من الرواية. الرواية الأولى ما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال سقط النبي عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا حديث أنس، وقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين حديث أنس متفق عليه عند الشيخين وغيرهما. وهذا قبل مرض النبي، مرض موته عليه الصلاة والسلام، هذا كان قبل ذلك. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر في الناس ووجد النبي من نفسه قوة كما في حديث عائشة المتفق عليه أيضا، فخرج بين رجلين بين علي والعباس رضي الله عنهما، فأتى تأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان النبي يصلي جالسا ويصلي أبو بكر بصلاة النبي والناس من ورائه وهم قيام، فصلوا قياما وما أمرهم النبي بالجلوس ولا أخبرهم بعد صلاته عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا. قال الإمام أحمد إنما جلس النبي وأمر الناس بالجلوس في حديث أنس لأنه ابتدأ الصلاة إيش؟ جالسا، قال: وفي مرض موته ابتدأت الصلاة بصلاة أبي بكر قياما، فعرض دخول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فهذا هو وجه مذهب الإمام أحمد. والجمهور من الفقهاء يقولون: بل حديث مرض موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ لحديث أنس، ولا شك أن هذا متأخر. بين أن حديث عائشة متأخر عن حديث أنس، فهل هذا من الناسخ المنسوخ أم أن هذا على وجه وهذا على وجه؟ طريقان للفقهاء رحمهم الله. الإمام أحمد في الصحيح من مذهبه يقول هذا طريق وهذا طريق، وليس من الناسخ والمنسوخ، والجمهور يجعلون ذلك من باب الناسخ والمنسوخ، وعليه على مذهب الجمهور يصلون وراءه قياما، يصلون وراءه قياما، سواء أن ابتدأ الصلاة بهم جالسا أو لم يكن، ابتدأ الصلاة بهم جالسا أو لم يكن. على مذهب الجمهور إذا صلى إمام الحي جالسا صلى وراءه قياما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة مع النبي في مرض موته، والمسألة الخلاف فيها قوي ومحتمل. ولكن الجمهور يجوزون الصلاة خلف الإمام إذا كان إمام حي على بعض أقوالهم يجوز، وبعضهم لا يشترط ذلك. هذا مذهب الجمهور، الصلاة خلف القاعد، ويقولون إما بمذهب الإمام أحمد أو بطريقة أكثرهم أنهم يصلون وراءه قياما. مالك رحمه الله وأصحابه يقولون لا تصح أن الصلاة خلف القاعد مطلقا في الفريضة، في الفريضة لا يصلى خلف القاعد، وينهون عن ذلك، ويرون أن ما حصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه. جاء حديث في السنن: لا صلاة بعد خلف قاعد، لا صلاة قاعدا من بعدي، لا تصلوا من بعدي خلف قاعد أو نحو ذلك، لكنه حديث معلول بين العلة ليس بمحفوظ، ولا أظنه هو حجة مالك رحمه الله. إنما هو حجة مالك والنظر من جهة حفظ مقام الصلاة وأن القيام فيها ركن إلى آخره، فهذا هو وجه الالتماس. ورأوا أن ما يكون للنبي لا يكون لغيره لإمامته عليه الصلاة والسلام لهم في أمور دينهم وأصولهم إلى آخره. فعلى كل حال مذهب مالك مذهب مقول في المسألة، وإن كان الراجح هو مذهب الجمهور لمجيء السنة به، وليس هناك دليل صريح على التخصيص. وإن كان مذهب مالك رحمه الله له وجه، مذهب مالك رحمه الله له وجه، وأرى أنه ينبغي على الإمام إذا كان راتبا فمرض ألا يتقدم الناس، حفظا لحق المصلين وخروجا من خلاف الفقهاء، وهو ليس من باب الاقتداء بالنبي، فإن مقام النبي ليس كغيره. لا يقول أن قائل هذا من باب الاقتداء بالسنة، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمقام غيره عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما نقل أن المسلمين من بعده كانوا يقدمون بعض الأئمة وهم قعود، ما نقل أنهم كانوا يقدمون بعض الأئمة وهم قعود، وفيهم من هو من أهل العلم والقرآن والفضل إلى آخره. فأرى أنه لا ينبغي للإمام أن يتقدم إذا كان لا يستطيع القيام، وهذا هو ما أخذ مالك، كأنه رأى أن العلماء والفقهاء من بعده عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتخذون ذلك، فكأنه صار عندهم من خصائصه. فمذهب مالك فيما أرى ليس مخالف للسنة، بل هو وجيه من بعض الوجوه، وإن كان لا يجزم بترجيحه. نعم.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال،
لا تصح إمامة المرأة للرجال باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة أهل العلم. نعم.
ومن به سلس البول،
قال: ومن به سلس البول، ومعروف السلس وهو أنه لا يحفظ بوله فلا يستطيع أن يبقى على طهارة لمرض السلس، فهذا لا تصح الصلاة خلفه عند الجمهور في مذهب أبي حنيفة وأحمد وكثير من الفقهاء وأكثر الفقهاء. والقول الثاني صحة الصلاة خلفه. نعم.
والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم،
نعم، إلا بمثلهم، أي من كان به سلس بول فيصلي بمن به سلس بول، والأمي يصلي بالأمي، والمرأة تصلي بالمرأة، وإن كانت إمامة النساء بعض الفقهاء لا يراها أصلا، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لعدم مجيء السنة به، فإن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ما كنا يجتمعنا ويصلينا جماعة في البيوت، فدل على أن هذا ليس بمشروع، إنما كنا يصلينا فرادى في بيوتهن، أو تأتم المرأة بصلاة الرجال بحضورهن إلى مسجد النبي وأتمامهن معه. وما حفظ أنهن كنا يجتمعن فيصلين بإمامة عائشة أو أم سلمة أو بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن من أمهات المؤمنين وغيرهن. وأما حديث مرقة فهو حديث مروي، ولكن الأظهر أنه حديث معلول. نعم.
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنم.
نعم، يجوز ائتمام المتوضئ بكونه مأموما بالمتيمم، فيكون المتيمم إماما، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. نعم.
والمفترض بالمتنفل.
والمفترض بالمتنفل هذا ليس هو المذهب، بل هذا رواية عن أحمد اختارها الموفق رحمه الله وجملة من الحنابلة. والصحيح من مذهب الإمام أحمد أن المفترض لا يأتم بالمتنفل، يعني لا يكون الإمام متنفلا بصلاته والناس من وراءه يصلون فرضا، وهذا يقع أحيانا، كما لو صلى إنسان مثلا بالحرم ثم جاء إلى مسجد أو إلى جماعة يريدون الصلاة، ولمقام علمه أو لمقام قراءته وكونه قارئا يقدمونه، فيكون هو يصلي لنفسه إيش نافلة، وهم يصلون من ورائه الفريضة. في رواية عن الإمام أحمد يجوز ذلك وتصح الصلاة، ولكن هذه الرواية ليست هي المذهب الصحيح. مذهب أحمد ومذهب جمهور العلماء، مذهب مالك وأبي حنيفة، لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. والشافعي رحمه الله يقول تصح بشرط عند الشافعية، وهو أن تكون صفة الصلاة لا تختلف، يعني تقع لها النافلة، أن تكون الصلاة تقع بها النافلة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الجمهور أن الصلاة لا تصح، قالوا لقول النبي إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، وكونه متنفلا يختلف عن المفترض عما يصلي فريضة. الرواية التي قدمها الموفق، قدمها المصنف هنا واختارها عن أحمد أنه أن الصلاة تصح، حجتها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن معاذ كان يصلي مع النبي العشاء ثم يأتي قومه فيكون إماما لهم إلى آخر الحديث، وفيه فصلى ليلة مع النبي العشاء ثم أتى قومهم فأمهم فافتتح سورة البقرة إلى آخر الرواية، وهي في الصحيح وغيره. حديث جابر هذا في قصة معاذ هو الحجة لمن قال بأن صلاة المفترض خلف المتنفل سائغة وصحيحة لفعل معاذ، ولكن فعل معاذ رضي الله تعالى عنه هل هو صريح؟ وهذه دائما أو كثيرا ما نشير إليها ليفقه طلاب العلم الدلالات، لأنه أحيانا يقول قائل مثلا تقديم القارئ على الفقيه هو صريح حديث أبي مسعود مثلا يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، وتبين في التحقيق أنه ليس من الصريح وإن كان يدل عليه نوع دلالة. كذلك حديث جابر في قصة معاذ ليس صريحا في المسألة، لأنه مبني على بعض المقدمات التي يتردد أو ثبوتها، تقول مبني على بعض المقدمات التي ثبوتها ظني وليس قطعيا، ولعله فإن حديث معاذ محتمل الدلالة وليس نصا في المسألة، والله أعلم. والذي يظهر لي أنه لا ينبغي لمتنفل أن يتقدم فيكون إماما للمفترض، حتى في قصة معاذ إنما قال رواة الحديث فكانت له نافلة، إنما قاله رواة الحديث، لكن ما كان معاذ رضي الله عنه يقول ذلك، وما جزم بذلك في فعل معاذ عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما لما روي الحديث قال بعض الرواة مدرجا في الرواية وكانت له نافلة. وهذا فقه، والإدراج كما تعرفون يقع بقدر من الفقه ليس له صلة بأصل الرواية، هذا نوع من فقه بعض الرواة في الحديث، بحيث أنه لا يجزم بأن معاذا كان يصلي مع النبي بنية إيش؟ بنية ماذا؟ الفرض، ويصلي بقومه بنية النافلة، هذه مقدمة ظنية الثبوت ليست قطعية الثبوت، ولا ينفعها لثبوتها أن يقال لا يظن بمعاذ وإمامته وفضله أن يترك فريضة مع رسول الله، هذا ليس له ذلك التأثير، هذا ليس له ذلك التأثير، هذه أحكام مثبتة في الشريعة، فإذا كان الصحابي يذهب إلى هذا الحكم فهو جزء من السنة التي يقتدي بها، هذا ليس من باب الاختيار أو الذوق حتى يقال لا يفعل ذلك أو لا ينبغي له أن يكون كذلك، لا، إذا كان الحكم الشرعي كذلك يفعله الصحابي ويكون هذا هو حقيقة الاقتداء بالشارع عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الجمهور ما غفلوا عن حديث معاذ، لأنه أحياناً يقول بعض المبتدئين في العلم هناك مسائل خالف الجمهور فيها أحاديث صريحة ثم يأتون يمثلون بأمثلة، ومنها مثلاً مثل هذا المثال، فيتوهم بعض الناظرين أن حديث معاذ وقصة معاذ الذي رواها جابر بن عبد الله أنها صريحة في المسألة، وهي ليست كذلك، هي محتملة. نحن لا نقول إنه لا يدل على المسألة أي دلالة، من احتج بقصة معاذ فهذا قول له وجه وله دليل، لكن فرق بين قولك إن هذه الحجة صريحة في المسألة وبين قولك إنها تدل على المسألة نوع دلالة، بمعنى آخر أن القول الثاني قوي أيضا، أن القول الثاني الذي عليه الجمهور قوي. نعم.
وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام،
نعم، باتفاق الأئمة الأربعة لفعل النبي وابن عباس، لما صلى ابن عباس خلف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، قال ابن عباس فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، والحديث متفق عليه وفي الباب غيره. فإن وقف
عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح،
قال فإن وقف عن يساره لم تصح، أي لو وقف المأموم وهو واحد عن يسار الإمام ما صحت صلاته، هذا من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، هذا من مفردات المذهب الحنبلي عن الأئمة الثلاثة، والذي عليه جمهور العلماء هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، أن الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. احتج الحنابلة بأن النبي أدار ابن عباس إلى يمينه، قالوا فهذه الحركة لا تحتمل إلا لما يلزم، قالوا هذه الحركة كون النبي نقله من يساره إلى يمينه فأداره لا تحتمل إلا لما إيش يلزم، لا يكون من باب المستحب، هذا وجه استدلال أصحاب الإمام أحمد من رواية ابن عباس. والجمهور أصحابهم يستدلون بقصة ابن عباس أيضا، قالوا لو كانت الصلاة لا تصح لأبطل النبي ابتداء صلاته، فإن ابن عباس بنى على أول صلاته أو لم يبني، بنى عليها أو لم يبني، بنى عليها وما استأنف التكبيرة، ما استأنف تكبيرة الإحرام، فدل على أن ما ابتدأه كان ابتداء إيش يصح أو لا يصح، وما صح ابتداؤه صح استتمامه وإن كان خلاف الأولى. فترى أن حديث ابن عباس عند التحقيق يحتمل قول الحنابلة ويحتمل إيش قول الجمهور، والأظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكن هذا من باب الأولى والأتم. نعم.
إلا أن تكون امرأة،
قال أو قدامه أي أمام الإمام، فالصلاة أمام الإمام لا تصح عند جمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد لعدم مجيء السنة بها، والصلاة تشريع، فهذا وجه من الإحداث في الصلاة، ولأن الأصل أنه مقتدم به. وذهب طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب مالك رحمه الله إلى صحة الصلاة، أن صلاة قدام الإمام تصح. والقول الثالث في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة أمام الإمام تصح في حال واحدة إذا كان ثمة حاجة تقتضيها، إذا ضاقت الحال به ولم يجد مساغا إلا أن يكون أمام الإمام صحت في اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الذي عليه الجمهور أوجه بالله التوفيق. نعم.
أو وحده لم تصح،
قال أو وحده يعني لو صلى خلف الصف وحده، وهذا خاص بالرجل، لو صلى خلف الصف وحده الرجل، أما المرأة فتصح باتفاق الأئمة أنها تصلي خلف الصف وحدها، لكن الرجل لو صلى خلف الصف وحده من مفردات مذهب الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح، لحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وهو حديث صححه أو احتج به أحمد وصححه كذلك غيره من أهل الحديث. وفي الباب عن غير علي بن شيبان، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف. والجمهور من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، ولكنها خلاف الأولى، ولكنها خلاف الأولى. وعندي أن هذه المسألة القول فيها ليس كالقول في الصلاة عن يسار الإمام، لأن فيها حديثا محفوظا عن النبي وهو حديث علي بن شيبان، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحتج به. وتوسط بعض الفقهاء بقول بين القولين، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وممن نصره الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يجد إلا خلف الصف صلى خلف الصف، أما إذا كان في الصف مقدم بين يديه فرجة فإن صلاته خلف الصف تكون باطلة. ويرى شيخ الإسلام أنه يعمل بحديث علي بن شيبان ويقول إنما هو واجب، والواجب في الشريعة يسقط بالعجز عنه، والواجب في الشريعة يسقط بالعجز، يعني دل حديث علي بن شيبان على أن صلاة على أن الصلاة في الصف واجبة. قال فإذا كان الصف يسع لزمه هذا الواجب، فإذا لم يكن في الصف محل له قال فهذا واجب سقط بماذا؟ بالعجز عنه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وجه اختيار الإمام ابن تيمية، والأقوال الثلاثة مشهورة في المسألة. نعم،
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
نعم، والمرأة تكون خلف الصف لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. نعم، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإن كانوا
جماعة وقفوا خلفه.
نعم، عند عامة أهل العلم أنهم يقفون خلفه، بل بإجماع أهل العلم أن هذا هو المشروع. نعم،
فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح،
صحت صلاتهم وتركوا السنة، وهذا إن وقع عارضا لسبب وسع، وأما إذا قصد إليه فلا شك أنه مما لا يسوغ قصده، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا ضاق على الإمام الحال مع بعض المأمومين فلم يجدوا مكانا صلوا عن يمينه، وإذا صلى رجل عن يمين الإمام صح لآخر أن يكون معه، وصح لآخر أن يكون عن يسار الإمام. ولهذا الحنابلة لما قالوا إن صلاته عن يسار الإمام لا تصح، هذا مقيد في المذهب بماذا؟ مع خلو يمينه، ولا تصح عن يساره أي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. أما إذا كان يمين الإمام رجل، إذا كان يمين الإمام في يعني صلى رجل يمين الإمام صحت الصلاة عندهم عن يسار الإمام. الجمهور كما أسلفنا يرون الصلاة خلى يسار الإمام تصح على كل تقدير. نعم،
فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح.
فإن وقفوا قدامه لم تصح في مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو الصحيح، أو عن يساره في مفردات مذهب الإمام أحمد. وإن صلت امرأة
بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال.
نعم، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، هكذا تكون إمامة النساء عند من يسوغها من الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، وإن كانوا لا يستحبونها، يعني هؤلاء الجمهور لا يستحبون ابتداءها لكنهم يجوزونها. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك وهو الأظهر النهي عن ذلك. نعم،
وكذلك إمام الرجال العراء يقوم وسطهم.
نعم، باتفاق الأئمة الأربعة. نعم،
وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء.
نعم، أيضا كذلك عند عامة الفقهاء. نعم،
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة.
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني حتى لو جاء الإمام في التشهد فكبر وجلس معه في التشهد، فعند جمهور العلماء يكون مدركا للجماعة وفضلها، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا لمالك رحمه الله، فإن مالكا يذهب إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والجمهور يحتجون بقول النبي في حديث أبي قتادة وغيره: فما أدركتم فصلوا، فقوله ما أدركتم فصلوا، وما أمرهم أن يقتدوا بركعة فحسب. وعليه ما استقر عند بعض الناس أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، هذا قول لطائفة من الفقهاء لكنه ليس إجماعا، هذا لأن بعض الناس الآن إذا جاءوهم في التشهد أو عرف أن هذه الركعة الأخيرة قد فات ركوعها فرفع الإمام منها، بعض الناس يرجع إلى بيته، يرجع إلى بيته أحيانا أو يركب سيارته، وهذا ليس وجيها وليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عند مالك إنما يذكرون الجماعة، لكنهم يدركون أنه يدرك فضلا، حتى عند المالكية من أدرك شيء من الإمام فقد أدرك فضلا، وإن لم يكن فضل إيش الجماعة، أما على قول الجمهور فيدرك فضل الجماعة، فهذا الفعل لا ينبغي، هذا الفعل لا أصل له ولا ينبغي، بل يدخل مع الإمام على أي حال كان، على أي حال كان، فإن مالك ما أراد بذلك أنه لا يدخل مع الإمام، ما أراد مالك رحمه الله أنه لا يدخل مع الإمام، بل يدخل مع الإمام، ولكن هل أدرك الجماعة؟ وأنت تعرف أن إدراك فضل الجماعة وعدم إدراك الجماعة مسألة إيش لا علاقة لها بصحة الصلاة أو عدد ركعاتها أو ما إلى ذلك، هي مسألة فضل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، هي مسألة. ولذلك حتى البحث في الراجح والمرجوح من هذا الوجه ثمرته ضعيفة في نظري، إنما قد يكون الأثر يتحقق من الجهة الفقهية أنه إذا قلنا إن الجماعة تدرك بالتحريمة فدخل أكثر من شخص المسجد وإمام الحي الإمام الراتب يصلي، فهل يصلون بصلاته فيجلسون معه مثلا للتشهد؟ على قول الجمهور الذين يقولون الصلاة أو الجماعة تدرك بالتحريمة يجلسون معه، وعلى قول مالك، على قول مالك يتخرج، لا أقول إن هذا هو المذهب عند مالك، لكن يتخرج على هذا النظر الذي ذكره مالك وغيره من الفقهاء أن يستحب لهم أن يصلوا إيش، أن يصلوا إيش جماعة. وهذا الأمر ذكره من المحققين الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه واسع، يقول شيخ الإسلام إنه واسع، يقول فلو دخل مع الإمام كان ذلك حسنا حتى لو كان أكثر من واحد، يقول ولو كانوا عددا فانتظروا سلام الإمام في آخر صلاة إذا أدركوه في التشهد مثلا ثم صلوا جماعة، قال لكان هذا أيضا من الوجه الحسن المحتمل. فهذه مسألة فيها سعة، هذه مسألة فيها سعة. نعم.
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا،
قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، يعني وإن لم يدرك الركوع بل أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فما يعد قد أدرك الركعة، وهذا متفق عليه وعليه عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، وفيه خلاف شاذ، وفيه خلاف شاذ. نعم.
باب صلاة المريض،
قال باب صلاة المريض أي كيف يصلي المريض، وذلك من الشريعة جاءت بعذر أهل الأعذار لقاعدتها الشريفة الكلية المذكورة في كتاب الله كثيرا، كقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن كما في حديث أنس المتفق عليه: صلى قاعدا، وقال لعمران بن الحسين كما في الصحيح وغيره: صل قاعدا فإن لم تستطع صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، غير ذلك من الأوجه المستفيضة في الكتاب والسنة الدالة على فضل الشريعة وشرفها وعذرها لأهل الأعذار، وهذا من وجه عذر لأهل الأعذار وتيسير في الشريعة، ومن وجه آخر هو تعظيم لقدر الصلاة، ووجه كونه تعظيما لقدر الصلاة أن الله ما أسقطها عن المريض، أن الله ما أسقطها عن المريض، فإن المريض إذا كان يشق عليه الصيام يفطر، مع أن الصيام ركن وتسقط عنه واجبات كثيرة بمرضه، والجهاد في سبيل الله يسقط عن المريض، وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية. لكن الصلاة لا بد أن يصلي ولو كان مريضا ما دام أنه يستطيع أن يأتي بها على الصفة التي عذره الشارع إلى قدرها. فمن لم يستطع قائما صلى قاعدا، وإن لم يستطع قاعدا صلى على جنب أو على ظهره أو نحو ذلك، ما دام أن عقله وإدراكه مستتم عنده قائم عنده وجب عليه أن يؤدي الصلاة، وإن كان يترخص وإن كان يترخص في قيامها إلى قعودها أو في قعودها إلى الجلوس، ويترخص إلى أن يكون على جنب، ويترخص في الجمع، ويترخص في كثير من أحوالها وأحكامها، لكنه لا يدع الصلاة. نعم.
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا.
نعم، هذا من دقة فقه الفقهاء، وأبو محمد رحمه الله من أعيان الفقهاء المتأخرين، حتى قال الإمام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد، يعني ابن قدامة رحمه الله. يقول رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، وهذا من فقه رحمه الله، إذا كان القيام يزيد في مرضه، ما يلزم أن يكون عاجزا عن القيام، قد يكون بعض الناس يستطيع أن يقوم ولكن قيامه يزيد في علته، أجرى عملية مثلا في ركبته وقيامه يستطيع أن يقوم، لكن يحتمل عنده أنه يحصل له ضرر أو يزيد مرضه، أو نهاه الطبيب عن ذلك، أو نهاه الطبيب عن السجود، حتى لو قال: أنا أشعر أني أستطيع، هذا معذور. بل الصحيح أنه إذا كان في أمر لا اختصاص له به من جهة العلم وجب عليه ذلك، وما جاز له أن يتجاوزه، يعني إذا كان المرض مما يخفى ولا يعرفه على الاختصاص بأحكامه إلا الأطباء، مثل بعض أمراض العيون التي لا يعرف العاقبة إلا الطبيب، لا يعرف العاقبة إلا الطبيب، أن العين قد تصاب بضرر بالغ أو بضرر لا يمكن أو لا يرجى برؤه، فنهاه عن السجود. ما يجوز لأحد أن يتكلف ويقول: لا أنا ما أترك السجود لله، هذا نوع من التجاوز لرخص الشريعة، لأنه ليس ترك للسجود لله، هذا أحيانا بعض العامة يصر عليه، هذا بعض العامة أحيانا يصر عليه، وهذا لا 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 يسوغ. إنما إذا كان الطبيب مسلما وثقة وهو من أهل الخبرة والاختصاص في هذا، فإنه يأخذ بقوله ويكون معذورا في الشريعة. نعم.
فإن لم يطق فعلى جنبه.
فإن لم يطق فعلى جنبه. نعم، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأحناف يقولون يصلي على ظهره إلى القبلة. الأحناف يقولون يصلي على ظهره ويكون وجهه إلى القبلة. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره.
نعم، فعلى ظهره، هذه الحالة الثالثة تكون بعد القيام والجلوس، بعد القيام الجلوس، ثم بعد الجلوس على جنبه عند الجمهور، ثم على ظهره. نعم.
فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيماء
أيومي بهما إيماء، وهذا متفق عليه بين الأئمة، لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه
قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
نعم، قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وهذه مسألة خلاف بين العلماء في من أغمي عليه بعض الأوقات أو بعض الأيام. مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه القضاء، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة، وإن كان طائفة من فقهاء الحنفية يقيدون ذلك لا تزيد عن خمس صلوات، أن لا تزيد عن خمس صلوات، وفي المسألة غير ذلك من المذاهب، ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو أوجه. نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط.
نعم، هذا هو الصحيح، أن المريض يسوغ له الجمع، وهذا مذهب أحمد ومالك، هذا مذهب أحمد ومالك، ومنعه بعض الفقهاء، والأول هو الأصح، أن المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين إذا قام سبب الجمع، كالمعنى الذي أشار إليه المصنف في قوله. نعم، فإن جمع
في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
نعم، في مذهب مالك وأحمد. نعم.
واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
والأظهر أن هذا لا يلزم، أنه ينوي الجمع، نية الجمع على أظهر أنه لا يلزم. أما استمرار العذر فهذا لا بد منه، لا بد أن يكون معذورا عند جمعه، وأما النية فلا يلزم أن تكون في ابتداء الأولى. نعم.
ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتذر.
هذا استحباب على الصحيح، هذا استحباب على الصحيح. نعم.
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع
يعني وإن جمع جمع تأخير، وأن ينوي الجمع
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
والأظهر أن هذا لا يلزم، الأظهر أن هذا لا يلزم في الجمع. نعم. ويجوز الجمع
للمسافر الذي له القصر.
نعم، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. القصر في السفر سنة مؤكدة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في القرآن، وهو من السنن المؤكدة، حتى قال بعض العلماء بوجوب القصر، ونقل عن بعض المتقدمين أن الصلاة لا تصح لو أتم، وإن كان هذا حفظه فيه نظر عن بعض الصحابة، لكن القول بالوجوب قول معروف لطائفة من الفقهاء. والصحيح أنه سنة عن القصر، أنه سنة مؤكدة، ولو صلى تماما أي أربعا صحت صلاته، لكنه من السنن المؤكدة في السفر أن يصلي صلاته في السفر الرباعية ركعتين، هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمع فليس بقدره، فإن من الفقهاء من منعه مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال إن الجمع لا يكون إلا لمن كان جادا في سفره، ومنهم من قال لا يكون إلا لسائر ولو لم يكن جادا، لا يكون لنازل ومنهم من قال هو لكل مسافر، يجوز له القصر يجوز له الجمع، وإن كانوا لا يجعلون الجمع سنة كما يجعلون القصر سنة، إنما يقولون هو معنى الأولى تركه، لكنه لو فعله ساق. وعليه فما يفهمه بعض العوام أحيانا يخلطون بين الحكمين، فيظنون أن حكم الجمع كحكم القصر، وهذا غير صحيح بالإجماع. الجمع مختلف في صحته، أبو حنيفة لا يرى الجمع في السفر أصلا، ومن الفقهاء من يقول هو للجاد في سفره، يعني الذي سائر يحتاج إلى أن يقطع المسافة، ومنهم من يقول هو لكل سائر ولو كان متوسعا في سيره، ومنهم من يقول لكل مسافر ولو كان نازلا في سكن كفندق ونحوه. وهذا القول الأخير هو الأظهر من جهة الجواز، وإن كنا نقول إن الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا متفق عليه بين الأئمة أن الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا قام سبب يقع به حرج عليه في سفره، كان يشق عليه ذلك، فالشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير وأخذ الرخص التي أباح الله أخذها، فإذا قام السبب انفك هذا المعنى الذي أشير إليه. أما إذا كان يسعه ذلك ولا مشقة عليه ففعل كل صلاة في وقتها هو الأصل والأولى، وذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواتر عنه أنه قصر الصلاة في السفر، لكن ما تواتر عنه أنه إيش كان يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، بل ما حفظ عنه الجمع إلا في حديث يسير ومع كثرة سفره، أو مع تعدد بعبارة أفصح وأقصد مع تعدد أسفاره عليه الصلاة والسلام، ما حفظ ذلك إلا في بعض حاله كما في تبوك، وبعض العلماء يتأول هذا أيضا، لكن الصحيح أنه حصل الجمع ولكنه عارض لم يكن حالا معتادة كما كان القصر في السفر. نعم.
ويجوز في المطر بين العشاءين
يجوز في المطر بين العشاءين في مذهب الأئمة الثلاثة، إذا كان المطر يحصل ما هو مشقة على الناس، يحصل به مشقة على الناس، جاز الجمع بين المغرب والعشاء، فيقدم العشاء إلى وقت المغرب بين العشاءين، فلو كان المطر قائما ويشق على الناس، وهذا تختلف به البلدان والأحوال وما إلى ذلك، وهذا أمر يقدره المصلون والمسلمون والإمام، يقدر تقديرا معتدلا لا تكلف فيه، ونقصد بالتقدير المعتدل هو التقدير المتوسط بين كون بعض الناس إذا رأى أدنى رش من المطر أدنى رش من الغيث لا يسمى حتى عند الناس مطرا، إنما هو يسير من الندى أو الرش اليسير بادر فإيش فجمع الصلاة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ويظن بعض العوام حتى لو كان إماما قد يكون عاميا وهو إمام في الصلاة يظنون أن مجرد وجود أدنى مطر يعني أن الجمع سنة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما تواتر عنه أنه في كل مطر، مع أن أهل المدينة كانوا يمطرون، ومعروف في العادة أن أهل المدينة يمطرون في الشتاء، وهذه العادة متصلة بحسب أقاليم الأرض وأحوال الأرض وما قسمه الله في فصول السنة، المدينة مطرها يأتي في الشتاء ويأتيهم غيث، وجاءهم غيث وسالت أودية في المدينة في زمن النبي، وهذا معروف. فما نقل أن النبي كل ما جاء مطر إيش جمع الصلاة؟ نعم جمع الصلاة عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والحديث متفق عليه، لكن هذا على معنى من الأعذار، وهذا ليس مورد إشكال أن العذر إذا قام تحصل الحكم له، إنما الذي نقصده هنا التوسع على أدنى يسير من بدء المطر أو بدء الغيث يبادر الإنسان فيعلن جمع الصلاة في مسجده، أو يقول بعض الجماعة اجمعوا، أو يتقدم بعض الجماعة إذا اعتذر الإمام فيجمعون، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، والوقت شرط لصحة الصلاة. وبالمقابل بعض الأئمة هداهم الله يكون متكلفا متشددا، تمطر السماء ويشق على الناس وتمتلئ الطرقات وتحصل أمور كثيرة، ويقول لا ما نجمع لأننا لا نحتاج إلى الجمع، والناس إلى آخره من الأعذار العامية. الناس الآن عندهم سيارات، الكلام هذا كلام ما له معنى في الفقه الشرعي، هذا كلام عوام. الناس عندهم سيارات وتغيرت الأحوال، ما في جمع. فتجد بعض المساجد أحيانا في بعض المدن أو المحافظات يعرف أن فلان بأدنى شيء يجمع، ويعرف أن الإمام الفلاني مهما كان المطر إيش ما في جمع، اللي بيجمع يصلي في مسجد آخر، هذا لا شك أنه غلط. والثالث غلط والوسط وهو الموافق للسنة، أنه إذا كان المطر بان ويحصل معه مشقة معتادة يشق التحرز منها عادة بعض المشقة، فهذا يتقى، هذا يتقى ويجوز جمع الصلاة، الجمع بين المغرب والعشاء في مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله. أما أبو حنيفة فلا يرى الجمع، أبو حنيفة مذهبه أغلق المذاهب في جمع الصلوات، لا يرى جمع السفر ولا يرى جمع المطر، وهذا مأخذ عند الحنفية فيه بعض الأوجه في فقههم رحمهم الله. ولم يشر المصنف إلى الظهرين، إلى الظهر والعصر، وذلكم أن مذهب الإمام أحمد لا يرون الجمع بين الظهر والعصر في المطر، إنما يقولون إنما هو مختص بالمغرب والعشاء في أصح الروايتين عن الإمام أحمد. نعم.
باب صلاة المسافر.
نعم.
وإذا كانت مسافة سفري
الوقت، كم الوقت عندكم؟ كم؟ 16. طيب نقف أجل على قوله باب صلاة المسافر، إن شاء الله في اليومين الأخيرين ننتهي من الكتاب بإذن الله. يقول هل صلاة 11 ركعة؟ نعم، هل صلاة 11 ركعة في صلاة القيام تدخل فيها الركعتان الخفيفتان؟ نعم، النبي كان يبتدئ الصلاة بركعتين خفيفتين، هل هذا تدخل في 11 ولا تدخل؟ هذا محل خلاف، وهو من أوجه الخلاف بين حديث عائشة وحديث ميمونة لما ذكرت أن النبي صلى 13 ركعة. يقول ليس في إدراك الركعة في الصلاة بالركوع دليل على عدم ركنية سورة الفاتحة؟ لا، هذا ليس دليلا على عدم ركنية سورة الفاتحة، بل لأن الشريعة جاءت به، وإلا لو قلت إنه دليل على عدم ركنية سورة الفاتحة للازمك أن تقول دليل على عدم ركنية القيام، أليس كذلك؟ إن قلت إنه دليل على عدم ركنية الفاتحة لزمك أن تجعله دليلا على عدم ركنية القيام، وهذا لم يقل به أحد، هذا ليس فقها صحيحا. يقول إذا كان إمام الحي أمي أي لا يحسن الفاتحة فهل تصح الصلاة خلفه؟ هذه مسألة للفقهاء فيها تقعيد، لكن لا أرى أن الذي يطبق هذا هو أحد الناس فيقول هل إمام أمي أو ليس بأمي، هذا يجب أن يوكل إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الاختصاص. إذا كنت ترى أن هذا الإمام لا يحسن الفاتحة تخاطب الجهة المسؤولة في الأوقاف في بلدك وهي التي تتولى ذلك، حتى لا يقع في المساجد لجاج وخصومات، هذا يقول أنا أعرف أقرأ وهذا يقول لا أنت لست تعرف إلى آخره. نعم، خاصة أن بعض الناس قد يقول عن شخص أنه أمي أو يلحن، وصحيح أنه ما يلحن، قد يكون بعض الناس ما يحقق مسألة اللحن على وجهه الذي أراد الفقهاء. يقول أني بحاجة إلى شراء سيارة بالقسط المنتهي بالتمليك وما يسمونه إيجار منتهي بالتمليك، فهل يجوز ذلك؟ نعم، من حيث الأصل، أما من حيث تطبيقات الشركات والبنوك فهذا ينبني على الاطلاع على أنظمة العقود البنكية في كل بنك بحسبه. لكن إذا كنت تسأل عن أصل الحكم، مثل لو كنت تسأل عن أصل التورق، التورق في أصح قولي الفقهاء جائز وصحيح، يصح التورق. وكذلك ما أشرت إليه هنا وهو ما يسمونه بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الإيجارة المنتهية بالتمليك، وإن كنت أرى أن الإيجارة المنتهية بالتمليك الصحيح أنها بيع، الصحيح أنه بيع وليس من باب الإيجارة، هي بيع منفعة، الإيجارة بيع عند الفقهاء لكن بيع منفعة والأصل لصاحبها، لكن هذا الذي يسمونه الإيجارة المنتهية بالتمليك حقيقته بيع العين نفسها، فهو على كل حال سواء سميته إيجارة أو سميته هذا هو عقد صحيح، بشرط أن تكون تراتيبه التنظيمية لدى البنك أو لدى الشركة صحيحة. يقول إذا زاد الإمام ركعة ثم ذكر بعد الصلاة فسجد للسهو، بعض المأمومين بدأوا بقراءة الفاتحة، هل يسجدون معه أم ماذا؟ يسجدون في آخر صلاتهم، إذا قاموا للفاتحة يقضون ما فاتهم من صلاتهم، لا يرجعون إلى الإمام بعد أن فارقهم بالسلام، بعد أن فارقهم بالسلام، بل يصلون ويسجدون في آخر صلاتهم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.